السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها مجالس فيها ذكر الله والحديث عما يحب الله سبحانه وتعالى ويقرب إليه. جلسنا في هذه القلوب بقلوب خاشعة خاضعة منيربة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقواتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ عن والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نعم، مجالس الذكر هي مجالس الملائكة بخلاف مجالس الغفلة واللهو. يعني أنت الآن كأنك تتخيلي لما أنت تريدي روضة، فهناك روضتان الآن، روضة ممكن تصلي لها في كل وقت وفي كل مكان، أنت تحددي ذلك بمجرد أن تتكلمي عن الله وأن تذكري اسم الله، تبدأ الملائكة تتوافد إلى هذا المجلس فتتحول إلى روضة من رياض الجنة. هذا في كل وقت في كل مكان يذكر في اسم الله. والروضة الثانية المعلومة اللي هي في المدينة، واللي لا يمكن أن تصلي لها بكل وقت ولا في كل لحظة فأنت فيها، يعني أنت قادرة أن تحولي الأماكن إلى رياض. وهذا ترغيب، يعني هذا ترغيب في حلق الذكر، وترغيب في مجالسة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، بخلاف مجالس الغفلة واللهو واللعب اللي جاء الذم فيها. ودائما إذا كان هناك غفلة معناه هناك شياطين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالملائكة ما تنزل إلا بالرحمة، والشياطين ما تأتي إلا بالأذى والعذاب، نسأل الله أن يعيذنا من الشياطين. فلو لم يكن في طلب العلم سوى إشغال النفس بما ينفع ويرفع عن التوافه لكان والله كافي. كيف ونحن نعلم أن طلب العلم عبادة من أعظم العبادات والطاعات اللي ممكن تتقرب فيها إلى الله؟ طلب العلم بل فضلها يفوق فضل النوافل. هذا هو طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. مذاكرة العلم عبادة من أعظم العبادات والطاعات، لأنه كيف تتقربي إلى الله؟ كيف تتقربي؟ كيف تسلكي هذا الطريق؟ كيف تتبعي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن إلا بالعلم. طب والصحبة الصالحة اللي لها شفاعة يوم القيامة؟ غنيمة، غنيمة باردة. أنت ممكن تجلسي في المجلس وما تعلمي من يجلس فيه، وهؤلاء لهم شفاعة يوم القيامة. فلو قصر عملك لك صحبة تذكر فيك يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الصاحب الصالح حامل المسك. وحضور مجالس الذكر من أعظم القربات اللي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى يقول: وجبت محبتي في الحديث القدسي لمن؟ للمتحابين في والمتجالسين في. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يحبنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن نأوي الآن إلى هذه المجالس حتى ننجو من كيد الشيطان ومن اللهو ومن اللعب ومن الغفلة. ولو يعلم الإنسان ما في مجالس الذكر لأتاها ولو كان حبوا، فهو ينجو فيها من الشيطان ووساوس الشيطان، ويأوي إلى الرحمن: ومن آوى إلى الله آواه وكفاه وهداه. وهذه المجالس فيها الرحمة وفيها المغفرة وفيها منادي يأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفيها الرحمة وفيها السكينة وفيها أن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الجالسين في الملأ الأعلى. فأسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم حبيباتي وصلنا إلى اللقاء 28 في قراءة كتاب الداء والدواء، ولازلنا نتكلم عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقلنا هذا الكتاب بمثابة التخلية، كتاب الداء والدواء بمثابة التخلية، يعني لا زلت تقرأي عن المعاصي وآثار المعاصي وتبغض المعاصي وتأخذي قرار بأن تطهري قلبك، وتعلمي أن هذا الإناء إذا لم يتطهر لا يمكن أن يستقر في محبة الله والخوف من الله والرجاء، لأنه إذا ما طهرتي لن تكون التحلية. والقاعدة عند العلماء: التخلية قبل التحلية. فهنا الآن نحن نعلم أن المعصية أمرها عظيم وآثارها وخيمة، فهي تضعف القلب وتزيل النعم وتأتي بالنقم وتجعل القلب ينعمي عن الحق والعياذ بالله، تباعد بين العبد والرب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الذنوب وعاقبتها. والذنوب درجات، ويأتي التحذير منها، سواء تكلمنا عن الشرك وحقيقة الشرك، والآن نتكلم عن الكبائر ونحذر منها. والله يا أخواتي، صغير الذنوب وكبيرها كل منها لها أثر، وكل منها تأتي وتستجلب من النقم على قدر المعصية ودرجتها. وكل ما كانت أكبر كان المقت أكبر والعذاب أكبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نكمل هذا الكتاب حتى ندخل على كتاب اللي فيه التحلية، الوابل الصيب. فإذا وصلنا في اللقاء 28 إلى فصل الظلم والعدوان. وصلنا إلى فصل الظلم والعدوان. فالظلم ذنب عظيم، الظلم ذنب عظيم وجرم خطير وخلق سيء، يأكل الحسنات ويجلب الويلات ويورث العداوات والمشاحنات ويسبب القطيعة والعقوق، ويحول حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. فصل الظلم والعدوان. يقول ابن القيم: ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل له سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليهم، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشارك في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده. وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه. الآن يريد أن يقول لك أن الظلم درجات، الظلم درجات كما أن النار دركات. الظلم درجات، والنار والعياذ بالله وجهنم دركات، وينزل العبد في هذا العذاب على حسب الظلم اللي وقع منه، وعلى حسب المفسدة. يعني كما إحنا تعلمنا سابقا أنه يجب أن نعظم هذه الأشهر الحرم، وذكرنا أن المعصية في الأشهر الحرم مثل ذو الحجة وذو القعدة ورجب والمحرم، هذه الأشهر الحرم. يعني الآن أنت المعصية في أي زمان وفي أي مكان هي معصية، وأنت تعلمي أن في عليها وعيد وعقاب، لكن الذنب فيها أعظم والطاعة فيها أعظم. طيب لو وقع الآن في شهر من الأشهر الحرم وكان في البلد الحرام، وكان تخيلي في شهر رمضان، هل العقوبة عليه تكون مثل لو وقع في الأشهر اللي هي غير الأشهر الحرم؟ الجواب لا. هل المعصية لو وقعت في أي بقعة من الأرض مثل لو وقعت في مكة أو وقعت في المدينة؟ الجواب لا. هل المعصية لو وقعت من عالم مثل ما المعصية تقع من جاهل؟ الجواب لا. إذا الإنسان ممكن يعاقب على الذنب نفسه ويعاقب على ذنوب أخرى، يعني مضاعفة الذنب نفسه لا يضاعف. الذنب وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن المضاعفة تكون من حيث ماذا؟ أن يتعدد الذنب، يتعدد يكون من عدة جهات، فيأتي في ذنبه اللي هو وقع منه أيا كان، ويقع في مكة يكون أعظم، يعاقب لأنه وقع في مكة، وإذا كان في رمضان أيضا يعاقب على هذا الذنب. فانظري كم سيعاقب على كم ذنب في ذنب واحد، فيكون العقاب عليه أعظم مما لو كان في أرض، في أي بقعة غير الحرم المكي أو المدني، أو إذا وقع في زمن غير زمن رمضان. لذلك هذا نفس الشيء، هل اللي يقتل ابنه نفس اللي يقتل الغريب؟ الجواب لا، لأنه هو يعاقب على جريمة القتل أصلا، ويعاقب على أنه قتل شخص هو يعني هو بعد الله سبب في وجوده. واللي يقتل والديه هل يكون عقوبته مثل اللي يقتل أي أحد غريب؟ الجواب لا، فذنبهم أعظم. إذا كان لا يجوز أن تقولي للوالدين أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني لو كان، قال العلماء، لو في أصغر من هذه الحروف لكان. طب أنت تخيلي مش يقول أف، لا، مش يعني يرفع صوته، لا، يقتل. يعني انظر إلى القبح، إلى قبح الجريمة، القتل أصلا من أعظم الظلمات، وأول ما يحاسب عليه الإنسان عند لقاء الله سبحانه وتعالى، يلقى الله سبحانه وتعالى ويبدأ بمحاسبة العباد على الدماء، وهذا من أعظم الذنوب اللي يعاقب عليها الإنسان. طب تخيلي إنه يكون الذنب هذا وقع لولده أو لوالديه أو لأخته أو لخالته أو لعمه، فكان الآن إنه إحنا الأصل أن نبغض أصلا المعاصي. يعني أنت المطلوب منك في هذا الكتاب أن تبغض المعاصي كبيرها وصغيرها. إنه كيف التقوى الآن؟ التقوى كيف إنسان بيصير في طريق فيه الآن شوك؟ ماذا تفعلي لو صرت في طريق فيه شوك؟ تكوني حريصة جدا إنك ما تدعسي على الشوك لأنه سيؤذيك، وأنت في سيرك إلى الله لا تنسي هذا الشوك، إنه الظلم والمعاصي صغيرها وكبيرها شوك، المعاصي كبيرها وصغيرها شوك، فهناك شوكة صغيرة وهناك شوكة كبيرة، وعلى قدر الألم وأخذ الشوك يكون السقوط، إلى أن يعلم الإنسان أنه إذا مات وما تاب، نفس الشوكة اللي أسقطته في الدنيا هي ستسقطه على الصراط. يعني إحنا الآن على الصراط، صراط الدنيا المستقيم اللي يجب أن تسيري فيه بالكتاب والسنة. فإذا أنت دخلتي هذه الأبواب اللي عليها ستور مرخاة، وما انتبهتي وما اتعظتي، واقتربتي من الحرمات ووقع الإنسان فيها، إذا ما تاب ومات عليها، الشوكة ستكون المرة الثانية على صراط مضروب على متن جهنم. هذا الصراط زلق حاد أدق من الشعرة، الشوكة اللي عليه تكون مثل شوك السعدان كلاليب. فالذنب ليس كالذنب، يعني اللي يقتل نملة، اللي يقتل نملة أو يقتل حيوان مثل اللي يقتل الإنسان، مثل ذنب اللي يقتل أمه وأبوه. يا حبيباتي، إذا المرأة اللي حبست هرة، هي حبستها ما قتلتها، انتبهوا، هي ماتت من الجوع، حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، الله عذبها بالنار كما عذبت الهرة وحبستها. يعني الآن قتلتها جوعا. شوفوا، على أدنى يقع من الإنسان يعذب. إذا كان هذا لأنها عذبت الهرة وحبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها، عذبت، والنبي عليه الصلاة والسلام رآها تعذب في النار. طيب ما بالك لو كان قتل، قتل إزهاق روح، ولا ما بالك القبح الظلم لو يقع القتل للولد أو للوالد أو للأخت أو للعم، والرحم قامت مقام العائد من ربها. هذا انظري، أنا ما أتكلم عن القتل، أنا أتكلم عن الوصل والقطع. الرحم قامت مقام العائد من رب العالمين. الله قال: أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا بس في الحقوق، في أداء الحقوق والواجبات، في صلة الأرحام. أنت متخيلة إن الله سيقطع من قطع الرحم على الصراط ويسقط في نار جهنم؟ هذا لأنه قطع الرحم. لا، أنا أقول لك إنه هو قطع رقبته، قتله. يعني إذا كان اللي قطع رحمه وما وصلها وما أدى حقوقها، وانظري من الأعلى فالأعلى، من الأولى فالأولى، يلا الوالدين، الأولاد، الأخ، الأخت، العم، الخالة، وعلى حسب الدرجة الآن. والله سبحانه وتعالى اللي ما وصلها سيقطع عن الصراط يوم القيامة، وحتى لو صام وصلى وأدى، يعني لو أدى كل أركان الإيمان، أتى بكل أركان الإيمان وأتى بكل أركان الإسلام، ثم أخل بقطع الرحم، الرحم ما تأتي في الصراط. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الرحم والأمانة بيئتوا على حافتي الصراط من اليمين واليسار. فاللي ما أدى الأمانة تقطع عن الصراط وتوقع والعياذ بالله في جهنم، وهو يسير الآن، تخيلي، يسير فوق جهنم. النار اللي كل النار اللي في الأرض هي جزء من 70، يعني كل النار اللي تريها على الأرض وبتخافي منها هي ولا شيء، هي جزء من 69 راح ينضم لها يوم القيامة فتصبح 70 والعياذ بالله. طب ما بالك هو ما قطع الرحم، مش الرحم اللي راح تقطعه، لا، قتلها. وتخيل القتل يكون أب أو أخ أو خال أو عم، وكل ما كان الآن في أمر من الله عز وجل زيادة، أن تزيدي في العناية ببعض الأشخاص، سيكون العقاب، لأنه في نص، بزيادة على ما يكون لشخص أصلا يعني غريب بعيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أوصى بالوالدين. يعني أنت الآن أول شيء تحقق التوحيد مباشرة، تحققي بر الوالدين، يعني على عظم الشرك والكفر، بعد تحقيق التوحيد انظري إلى سيئة عقوق الوالدين، يعني مباشرة. طيب الآن هذا يبين لك ابن القيم إن الظلم درجات، ليس على درجة واحدة، وكما أن النار دركات، الظلم درجات، والله ينزل الناس في الدركات على حسب المظلمة. طب وقال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أبين لك إنه مش كل زنا يعاقب الإنسان عليه بنفس الدرجة، ولا كل قتل يعاقب عليه بنفس الدرجة، ولا كل سرقة يعاقب عليها بنفس الدرجة، الظلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولا أن يسرق الرجل 10 أبيات أيسر له من أن يسرق بيت جاره. أنت تعلمي أنه لا زال جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له إرث مثل الأهل، مثل اللي في بينهم دم وصلة. وانظري لما يقال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، يعني الله عز وجل سيعاقب عقوبة أعظم من يعاقب بالزنا بعشرة نسوة، لأنه أنت تعلمي كل حادثة بمفردها لها عقوبة، يعني كل واحدة من هذه عليها عقوبة مختلفة عن الثانية. فتخيلي أنه أن يزني بامرأة جاره لو زنى بعشرة نسوة أهون عند الله من أن يقع في الزنا مع الجارة، لأنه الأصل أنت تصون جارك، تحميه، يعني تحاول أن تذب وتدفع عنه ما يؤذيه، جارك ائتمنك، يرمي عليك السلام، يلقي عليك حق الجار على جاره. وكذلك في السرقة نفس الشيء، فعقوبة اللي يسرق جاره مش نفس عقوبة اللي يسرق أحد غريب، والدركات يوم القيامة لن تكون نفس الدركة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. اللي يقع في المحارم مش زي اللي يقع في امرأة غريبة، لأن الزنا بذوات المحارم أعظم إثما من الزنا بغير المحارم، لما فيها من القطيعة والأذى والاعتداء على الرحم المأمور بصلتها، والمشاكل والمصايب والأذى والتعب النفسي، إنه هذا الشخص لابد أن يسلم على هذا، وإنه يراه ويشاهده لأنه أصلا واحد من أرحامه. والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أمر بالعدل وأمر بالقسط، ولن يكون سبيل لك إلى ذلك إلا إذا كان عندك علم، لأنه ما قتل الناس إلا الجهل. لما أنت تنظري في سورة الرحمن وتقرأي كيف أن الله أمر بالعدل، وأن الكون هذا كله، هذا الكون كله لا يحابى فيه مع أحد، يعني ما في محاباة بقضية إيش، ما في محاباة إنك أنت والله عالمة ولا حافظة، ما في محاباة لا مع نبي ولا مع ولي ولا مع أحد. المعصية معصية، وقعت ممن وقعت منه سيعاقب على المعصية، ما في محاباة. الله يعدل ولو كان هذا مع كافر، يعني لو كان خصيم الإنسان كافر الله سيقتص لهذا الكافر من هذا المؤمن، لأن الله أمر بالعدل بغض النظر، يعني أنت ممنوع تظلمي لا مؤمن ولا كافر ولا صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد، لكن يتفاوت الظلم لما يقع على الأرحام، واللي الله أمر بوصله مش مثل ما يقع على شخص غريب ما في بينك وبينه لا أكل ولا شرب، ولا يوم من الأيام اجتمعتوا، هل الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله سبحانه وتعالى أمر بالقسط والعدل، لكن أنتوا لاحظتوا أن الله قدم الرحمن. الآن لما تقرأي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يعني هل الأول يكون خلق الإنسان ولا العلم؟ أيهما مقدم؟ أيهما مقدم؟ العلم ولا الخلق؟ الخلق. لكن لما كان القرآن الكريم النعمة الكبرى والآية العظمى التي أنزلت على الإنسانية جمعاء، بدأ بها عز وجل وقدمها على كل شيء، حتى على خلق الإنسان نفسه، ليوحي بذلك إلى الغاية، الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وهي معرفة وحي الله والالتزام بشرع الله. فلا يشتغل الإنسان بالخلق عن الخالق، ولا بالوسيلة عن المقصد. ولما جهل العبد، لما جهل العبد هذا المقصد العظيم واشتغل بالوسيلة وترك الغاية، وقع في المحظور وترك كل مأمور، وأصبح من أرباب المعاصي، صاحب قلب قاسي يحب الدنيا ويكره الآخرة، والله المستعان. لما أصبح الناس حبيباتي يقرأ كل كتاب إلا القرآن، ويقرأ كل كلام إلا الحديث، ويعلم كل العلوم إلا علم الدين، ما النتيجة؟ أن الإنسان أصبح يقع حتى على ذات الرحم. يعني أنت لما تسمعي أنه أب يعتدي على بنته، والعياذ بالله، أسأل الله أن يجيرنا من قساة القلب، لما يصل أن تسمعي أن الخال يتحرش بأبناء الأخت، أو أن العم يقع في بنات الأخ، أسأل الله أن يعيذنا وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. والله يا أخواتي الحبيبات، تعلمي أن الإنسان من كثرة الجهل والبعد عن الله، وإنه آخر همه كان علم القرآن، مع أن الإنسان بدون علم القرآن مثل الميت، كأنه ما خلق، كأنه الجسد هذا مقبرة، مقبرة يعيش فيها الإنسان. بدون العلم عن الله ومعرفة الله ومعرفة شرع الله وحدود الله، مثل الميت بلا روح، بدنه مقبرة روحه وقلبه، يقع في الفواحش، يتكلم بالفحوش، يقتل، يسرق، ينهب. فلذلك ما يحميك من المعاصي قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، إلا العلم بالله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أقرب، وعن معصيته أبعد. طب وبالعكس، واللي كان بالله أجهل كان من معصيته أقرب وعن طاعته أبعد. ما يأتي القلب القاسي إلا بسبب عدم العلم، عدم العلم بالقرآن ولا الحديث، نتعلم العلوم الدنيوية ونهجر القرآن. فلذلك ما في قيمة لهذا الإنسان بدون علم. أول ما نزل اقرأ، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما خلقك الله لتلعب، الله خلقك قال فإذا فرغت فانصب. تعلم عن الله، تعلم القرآن. فهذه المفاسد اللي تقع والظلم اللي يقع، حتى أصبح الظلم يقع من الولد على أبويه بالعقوق والتعدي، سواء باللفظ أو باليد، أو إلى درجة أن نصل إلى القتل، والعكس كذلك. اللي الأصل يكون في أصل الرحمة والمحبة، اللي أصلا في القرآن لو تتبعت الآيات ما تجدي أن الله يوصي الوالدين بالولد، ما تجدي أن الله يوصي الوالدين بالولد إلا في موضع الإرث فقط، لأنه ممكن أنت لما تميلي بالمحبة تروحي تظلمي وتعطي هذا أكثر من هذا. لكن يتكرر عليك في القرآن أن الله يوصي الأولاد بالوالدين، صح ولا لا؟ فتخيلي هذا الذي يقتل ولده، اللي الله جبل قلبه على المحبة والرحمة، اللي الأصل أصلا فطريا إنه يخاف عليه، كيف يقتله؟ الزنا قبيح، يعني هو أصلا قبيح، كيف الإنسان يقع في الزنا مع المحارم، وهو أصلا قبيح، شيء قذر أصلا. كيف يقع هذا الإنسان على جارة، أو الجار يقع على جارته؟ كيف هو أصلا قبيح؟ كيف أنت تتعدى على من أوصى الله بهم خيرا؟ هذا الذي يقع في محارمه. يأتي بعد ذلك الفرقة والقطيعة والأذى، وهذا ما يرد السلام، وهذا يجب إنه أن يأتي فلا يأتي، وتصبح مشاكل. إذا احنا نريد أن نصل إلى تفاوت درجات القتل، كما تفاوت الذنب لما يقع في الأشهر الحرم، أو يقع في يوم عرفة، أو يقع في رمضان، عن بقية الأيام. كل ما الله سبحانه وتعالى خص الزمان أو المكان بفضل، لابد أن تعلمي أن الذنب فيه سيكون أعظم، كما أن الطاعة فيه ستكون مضاعفة. فيقول ابن القيم: وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. اللي يقتل نبي هو كأنه يقتل الدعوة، ويقتل الدين، ويقتل الإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. ويليه من قتل إماما عادلا يأمر الناس بالقسط، ويدعوهم إلى الله سبحانه، وينصحهم في دينهم. اللي يقتل العلماء، اللي يعذب العلماء، اللي يسجن العلماء، هل عقوبته يوم القيامة مثل اللي يقتل أي أحد؟ الجواب لا، لأنه الآن هو الآن، شوفي النفع المتعدي اللي حبسه. انظري الآن كيف الآن هو كأنه يقتل ماذا؟ يقتل الدين، يقتل العلماء، وبهذا ينتشر الفساد والرذيلة، وينطلق الباطل وأهله، ويسكت الحق وأهله. كمن يقتل الأمير العادل اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى يتخلى الساحة للفاسدين والطغاة. فيوم القيامة لا تعتقدي أنه عذاب اللي يقتل نبي أو يقتل عالم أو يعذب عالم أو يقتل إمام عادل يحكم بالعدل والقسط مثل اللي يقتل أي أحد. فهم هؤلاء في دركات متفاوتة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لآذى العلماء، واللي حبسهم، واللي قتلهم، أن يجعلوا في الدرك الأسفل من النار، أن يجمع عليه جميع البلاءات في الدنيا والآخرة، أن يسلط عليه الوباء والداء والبلاء، أن يميتوا ميتة المعذبين اللي يسألون الموت ولا يذوقوه مثل أهل النار. فجعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار. هاي يعني أي نفس مؤمنة، أي نفس مؤمنة، تخيل اللي يقتل نفس مؤمنة عمدا، ما عقوبته؟ الخلود في النار، وغضب الجبار، ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا، ما لم يمنع منه مانع. يعني هذا عذاب اللي يقتل المؤمن. انت يلا، انت لما تسمعي اصلا الايه في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا اللي يقتل المؤمن. تخيلي لو يقتل عالم، ولا يقتل امام عادل، ولا يقتل نبي. اذا هذا اللي يقتل اي مؤمن، اي نفس مؤمنه، هذا جزاؤه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لقاتل النفس. هلأ قول ابن القيم: هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. إيش اللي ممكن يمنع عنه العذاب؟ ما هو؟ يقول: ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله اللي كان في الشرك والكفر. انظري صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، انظري خالد بن الوليد اللي أصبح سيف الله المسلول، انظري لغيرهم أبو سفيان وغيره. الإسلام يهدم ما قبله. اللي قتل وما كان على الإسلام وقتل المؤمن ولكنه كان كافرا مشركا ثم أسلم، فالإسلام يهدم ما قبله، وهذا مانع يمنع عنه هذا الجزاء العظيم. طيب هذا بالنسبة لمين؟ للإسلام اللي أسلم، فالإسلام يهدم ما قبله. طب بالنسبة للتوبة، سيناقش ابن القيم الآن مسألة، وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه؟ يعني هلأ مسلم، الآن احنا تكلمنا عن الكافر المشرك اللي قتل مسلمين ومؤمنين بعد ذلك أعلن إسلامه، فقلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الإسلام يهدم ما قبله، يبدأ صفحة جديدة كأنه ما فعل شيئا، لأنه ما كان يعظم الله ولا كان يعلم شيء عن الله ولا يعلم الجزاء اللي الله سبحانه وتعالى أعده، بعيد عن الله. فمن رحمة الله عز وجل أن كلمة التوحيد تغسل وتطهره. لكن إحنا الآن القضية في المسلم اللي يقتل مسلم، المؤمن اللي يقتل مؤمن، هنا المسألة، هنا الإشكالية، وسيأتيك الآن، سيأتيك نقاش حول المسألة، حول إنه قضية إنه التوبة ممكن إنه تمنع عنه العذاب أو أن التوبة ما تمنع عنه العذاب، سيكون هنا هذا هو النقاش اللي سنأتيه. لكن أنا سأقول لكم قبل أن تقرأي أو أن تسمعي أي شيء، اعلمي أن هذا تحت المشيئة. يعني كلام العلماء الآن بشكل عام صحيح ولا لا؟ يعني الآن أنت اسمعي من العلماء أنه أحد يقول لك إنها لا تمنع، وأحد يقول لك لا هي تمنع، تمام، تمنع عنه العذاب، الثاني الفريق الثاني يقول لك لا لا تمنع عنه العذاب، ويبقى الحق في رقبته إلى يوم القيامة. طيب إحنا بالنهاية بنقرأ كلام أهل العلم صحيح ولا لا؟ حتى لو استشهدوا بالنصوص. أنت ماذا تعلمي عن الكبائر؟ إنها تحت المشيئة، الكبائر كلها تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء الله غفر له. لذلك ما استطعت ابتعدي عن أيا كان من الذنوب يا أخواتي. يوم القيامة سيكون عندنا 3 دواوين، يلا عيدوا معي الدواوين. ديوان لا يغفر منه شيء، أي ديوان اللي لا يغفر منه شيء؟ الشرك. طب الديوان الثاني، الديوان اللي بيكون حق خالص بين العبد وبين الرب، يعني وقع منه ذنب لكن الذنب هذا حق خالص بينه وبين الله، ما في أطراف، هذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء الله غفر له، لأنه ما في معاه أحد يتحاسب معاه، وهذا يغلب عليه إن الله رحمته سبقت عذابه. الديوان الثالث هو المشكلة اللي إحنا الآن راح نتكلم فيه، الديوان الثالث هو اللي فيه إشكالية، الديوان الثالث فيه معاكي أطراف، فيه حقوق للناس، فهذا الديوان اللي بيكون للمظالم، اللي فيه ناس راح تقف أمامك تطالبك بمظلمتها. المظالم العباد هاي إشكالية كبيرة، ولا يستطيع أحد أيا كان من يكون أن يجزم لك فيها إنه أنت لم يتم الاقتصاص منك، ما يمكن. نعم إحنا نقول إنه رحمة الله سبقت عذابه، إن الله يتحمل عن العباد، إن الله يرضي هذا الطرف، لكن من قال لك إنه هذا يجزم فيه؟ لا يجزم فيه. لذلك احرصي إنه هذا اللي فيه مظالم العباد ابتعدي عنه، لو كان كلمة لو كان خطأ، لا تأخذي من أحد شيء، لا تظلمي أحد. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بياخذ من أخوه شبر، شبر شبر، يعني أنت إيش الشبر حبيباتي؟ شبر من الأرض بغير حق، الله سيطوق 7 أراضين يوم القيامة نار إذا أخذ. طب هاي مظلمة، هذا ديوان، هذا راح يموت وهو يطالب بحقه ومات وما أخذ حقه. مين اللي يجزم لك الآن إنه هذا يوم القيامة ما رح يأتي ويطالب بمظلمته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يعذبان، وما يعذبان بكبير، هو كبير بس بالنسبة للناس مش شايفينه كبير، أما أحدهما لا يستنزه من بوله والثاني كان يمشي بالنميمة، معناه لما نزل في قبره تعذب بسبب الحقوق، بسبب حقوق العباد. والله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إذا الإنسان يفر من أمه وأبوه وأخوه عشان ما ياخذوا منه حسنة. الأم تقول لولدها يوم القيامة هذا بطني، هذا بطني كان لك وعاء، وثدي كان لك سقاء، بس أريد حسنة. يقول نفسي 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 نفسي، عيسى ابن مريم يقول والله ما أسأل عن مريم. إذا عيسى لا يسأل عن مريم الصديقة، ابتعدي عن حقوق الناس، ابتعدي عن مظالم الناس، لا تظلمي الناس لا برأي ولا بكلام، لا تأكلي للإنسان، لا تأكلي حقوق الناس، لا ريال ولا 100,000 ريال، الله أعلم يوم القيامة ما الموقف يكون. لا تتكلمي في الناس، لا تقعي في الناس، لا تأخذي حقوق الناس، لا تتعدي على الناس، لا تظلمي الناس. انت ما تعلمي حسبي الله ونعم الوكيل ايش تفعل. تخيلوا لو كانت جريمه قتل، يعني مساله الان، يعني انت بتتكلمي في الدماء، واول ما يحاسب عليه الانسان يوم القيامه يلقى الله بدماء العباد. هذا طبعا بعد ما يكون في حساب على كلمه التوحيد. طب الان هل تمنع توبه المسلم؟ احنا قلنا انه الكافر اذا نطق الشهاده ماذا قلنا بالنسبة لي؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلنا لو الآن واحد مشرك قتل مؤمن وأسلم، هذا مانع أصبح، هذا منع مانع إنه يتحاسب، لأن الإسلام يهدم ما قبله. تمام. طب إحنا الإشكالية لو مسلم قتل مسلم، موحد قتل موحد، يلا قول للسلف والخلف، قولان للسلف والخلف، وهم روايتان عن الإمام أحمد. توبة القاتل، يلا اسمعوا، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه، في فريق قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ هذا العذاب، سيعذب كما أعد الله له. ماذا رأوا؟ رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منه بظلامته، فلا بد أن يستوفي في دار العدل. قالوا وما استوفاه الوارث إنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، إيش اللي انتفع فيه؟ هذا ماته مقتول. طب الوارث الآن استوفى حقه، المقتول وين حقه؟ قال لك لا، حتى لو استوفى الوارث هو مات وما استفادش انه الوارث اللي يستوفي الحق. فيقول ابن القيم واي استدراك لظلامته حصل باستيفاء وارثه، ايش وين انتفع هو؟ هو مات مظلوم. يقول انتبهوا لانه راح نتكلم الان بكلام طويل، يقول ابن القيم وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. خطير خطير الكلام، هذا الكلام حتى أنت تتخيلي لو استوفى الوارث الآن وين؟ ما يستوفي الوارث، ما يأخذ حقه إذا انقتل له أحد. احنا اصلا لا يقام عندنا الحدود، احنا اللي عندنا القاتل لا يقتل على الاغلب، يعني في بعض الحالات القاتل يقتل، لكن تعالي اللي يقتل وبدخلوه السجن وسجن مؤبد ولا يتم القصاص. اذا كان يقتص منه، ويقول لك الان اصح القولين في المساله، يقول الشافعي واحمد وغيرهم ان حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث. هذه طائفه، وأنا قلت لكم من البداية إنه هذه يعني موضوع فيه غيب وهو تحت المشيئة، وما أدراك، إن الله عز وجل يعذب أو يعفو، ما نعلم، لذلك لا نقترب أبدا. لا نقترب من حدود الله. طب هذه طائفة، الطائفة الأولى ماذا قالت؟ وقال أصح القولين إنه حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، تمام؟ طب الطائفة الثانية رأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تعدم ما قبلها، والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده. هذه الطائفة الثانية بتقول لك خلاص ما دام أقيم عليه الحد، إن الله ما يجمع على العبد عذابين. فرأت الطائفة الثانية إنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده. ماذا قالوا؟ وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل، عن محو أثر القتل وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودع الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة. في أي سورة هاي أخواتي؟ وين هذا الدليل اللي استشهد فيه أهل العلم؟ وين هذا الدليل اللي أن الله نادى على الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة؟ أي سورة؟ نعم رائعة، أبدعتي، سورة البروج. ووالله استشهاد قوي جدا، يعني ما في أرجى من أن الله سبحانه وتعالى ينادي على الذين عذبوا أولياءه وحرقوهم وفتنوهم، ثم الله ينادي عليهم هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ماذا قال الله بعد الآن عن أصحاب الأخدود؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، يعني معناه لو أنهم تابوا، لو أنهم تابوا لتاب الله عليهم، تمام؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهذا دليل قوي ولا لا؟ دليل قوي. طب وكذلك في دليل اللي قتل 100 نفس، صحيح ولا لا؟ اللي قتل 100 نفس أيضا دليل، مع إنه إحنا لاحظتوا بالأول ابن القيم ما رجح هذا القول، يعني ابن القيم رجح أن حق المقتول لا يسقط بإقامة الحد، تمام؟ لكن اللي مقابل هذا القول، في قول أيضا الطائفة اللي تقول لك التوبة مين اللي يحجبها؟ لماذا يعني مين اللي يقول يضيق على هذا التائب ويقول لا ما في توبة؟ إذا كان اللي حرقوا الأولياء الله قال لهم لو تبتوا الله سبحانه وتعالى سيتوب عليكم، واللي قتل 100 نفس الله قرب منه أرض التوبة حتى يقبض في الأرض اللي أراد أن يتوب فيها. طيب والله قال في آية في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه، يعني حتى اللي يتوب من الكفر الله يتوب عليه. طيب إذن هي الآن طالما تاب من كل ذنب ما نستطيع نستثني ونحجر. نعم في أدلة، وقلت لكم يعني إحنا ما نستطيع أن نجزم، إحنا نقول أقوال، قال فلان وقال فلان، لكن الله أعلم، هي بالنهاية تحت المشيئة، إذا شاء الله رح يعذبه وإذا شاء الله رح يعفو عنه، فأنت لا تستطيع أن تجزمي لا برأي هذا ولا هذا. وقالوا اللي قالوا إن الله يتوب على من تاب، وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول، بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث. والتحقيق في المسألة، والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به 3 حقوق، حق لله وحق للمقتول وحق للولي. تحقيق المسألة يقول ابن القيم هذه المسألة فيها 3 حقوق في القتل، حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة. طب وحق الولي؟ وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. والله أعلم، والله أعلم. يعني الآن عندك 3 حقوق. حق الله يسقط إذا سلم نفسه واعترف وندم وبكى وقال أنا نادم، خلاص هذا حق لله. والتائب من الذنب، الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا هنا أسقط الله حقه عن هذا العبد لأنه تاب. طيب والولي بأنه يستوفي بما خير الله من إقامة الحد، القاتل يقتل أو أنه يقبل بالدية أو أنه يعفو. طب ضل عندنا حق المقتول. حق المقتول الآن على القول الأول، واللي قال هذا اللي قال ماذا قال ابن القيم، انتبهوا لما قال ابن القيم كلمة يجب أن لا تنسيها أبدا وإحنا بنقرأ في المسألة. قال ابن القيم وهذا أصح القولين في المسألة، حق لا يسقط. بعدين بعد ما قرأنا الخلاف بين اللي قالوا يقبل الله التوبة ويرضي يوم القيامة ويعوضه ويصلح بينه وبين هذا القاتل، الطائفة الأولى تقول لا ما يسقط، وإنه يلقى يوم القيامة الله بدماء هذا المقتول. والطائفة الثانية قالوا لا، زيه زي أي ذنب، إذا تاب تاب الله عليه. وقال ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يتحمل عن هذا العبد يوم القيامة. كيف؟ بأن يصلح بينه بين القاتل والمقتول، وأن يرضي هذا ويرضي هذا، ويعوض هذا يوم القيامة ويعوض هذا، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. والله سبحانه وتعالى وعد حتى القاتل إذا تاب، أسأل الله أن يتوب عليه، ولا نحجر واسع ولا نقضنط أحد من رحمة الله. وهذا دليل في سورة الفرقان، إنه التائب يا أخوات الحبيبات أكيد يعني إذا ندم وبكى وتحسر، ما تتخيلي أصلاً العذاب اللي بيعيشه القاتل. يعني العذاب اللي بيعيشه القاتل، المقتول وضعه أرحم من القاتل، أنتوا تعلموا هذا ولا لا؟ يعني الآن القاتل العذاب النفسي والمعاناة اللي يعانيها والأذى النفسي اللي بيعيشه هو أشد كثير. يعني هداك مقتول ارتاح خلاص ومظلوم، والله سيجبره والله عز وجل سيرضيه، لكن مش كل عذاب قتل. يعني حتى اللي ما يقتل، حتى اللي ما يقام عليه الحد، لأنه في آلام تتبع الذنوب. أنت تعلمي إنه إحنا قلنا لكل ذنب في عاقبة وفي آثار، ما تتخيلوا هذا نومه كيف بينام، أكله كيف بياكل، المنامات اللي يرى فيها هذه الأرواح اللي تطارده، الكوابيس، يصبح إنسان تعبان مريض، الألم اللي يصاحب هذا الذنب. والله عز وجل شوفي هذا أنواع من أنواع التطهير، الندم والحسرة لذلك لا تتخيلوا كله في تطهير، كل شيء في ألم، كل شيء يوجد في آلام. الله قال والذين لا يدعون مع الله إله آخر، يلا اقرأوا في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يلا 3 جرائم كبيرة، شرك، قتل نفس، وزنا، الله أكبر، تجمع في آية على أنه هذه من كبائر الذنوب. طب الله قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يلا إلا كملي كملي، يعني حتى ما استثنى قاتل النفس، يعني سواء اللي أشرك أو اللي قتل أو اللي زنى، الثلاثة إذا تاب تاب الله عليه. وهذا دليل أيضا، يعني ضمي إلى دليل اللي قتل 100 نفس ضمي إلى دليل اللي حرقوا الناس وقتلوهم في سورة البروج أصحاب الأخدود، وقال ثم لم يتوبوا، أضيفي إلى هذا دليل. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن الله بعدما ذكر الجرائم والكبائر وذكر إنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قال إلا استثناء، استثناء لن يضاعف العذاب ولن يخلد في النار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا بالنسبة لقتل النفس، تمام؟ وهي من كبائر الذنوب. يعني بعد ما تكلمنا عن خطورة الشرك وخطورة الشرك الأكبر والأصغر، الآن احنا بنتكلم عن خطورة الكبائر. وأكبر الكبائر قتل النفس، أكبر الكبائر الدماء. طب بعد ذلك التوبة من الحقوق المالية، وأما مسألة المال فقد اختلف فيها أهل العلم، فقال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. يعني مات وكان يطالب بأموال، ومات وما أخذ المال اللي يطالب فيه. الآن الظالم تاب من الظلم، فراح أعطى المال اللي يريده هذا اللي مات إلى الوارث، إلى الوارث. طائفة تقول طالما أعطاه للوارث خلص برئ من برئت ذمته، وبرئت ذمته في الآخرة كما الدنيا لأنه خلص أعطى. لا، في طالبة بتقول لك لا، لن يسقط حقه. يعني الطائفة الأولى بتقول لك إذا أعطى المال مات ويريد منك شيء، يريد منك مال، مات وما أخذ المال، ندم الشخص بعد موته راح أعطى المال اللي يريده هذا اللي أخذه غصبا وحراما من الشخص اللي مات أعطاه للورثة. طائفة تقول خلاص ما دام أعطى المال للورثة أدى ما عليه. الطائفة الثانية ماذا تقول؟ عكس ذلك، بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقي عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه وإنما ينتفع به غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة للجميع، لأن حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد، إنه لا يسقط هذا المال حتى لو أعطى الورثة، لن يسقط الحق، وسيأتي صاحب المال يوم القيامة لو دفعوا للورثة يقول يلا أنا أريد مالي، لأنه قال لك ما انتفع، مات وما انتفع، حرموا حق الانتفاع. إيش استفاد هو؟ إنه الورثة اللي ينتفعوا. هذا قول. إذن الطائفة الأولى تقول خلاص إذا أدى للورثة يسقط وتبرأ ذمته في الدنيا والآخرة. الطائفة الثانية قالت لن يبرأ ولا تبرأ ذمته، وسيأتي هذا ويطالب بحقه يوم القيامة. نفس القتل نفس الشيء، اختلاف. طيب، وفصل شيخنا رحمه الله، وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين، فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. إذا كان في ظلم وقع عليه وما استطاع أنه يطالب فيه ومات، قال لك راح يظل متعلق برقبته إلى يوم القيامة. لكن إذا تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به حتى فلم يأخذه حتى مات، يعني هو تمكن بس اللي حال بينه وبينه الموت، اللي حال بينه وبينه بس الموت، ولا كان راح ياخذ حقه، قال لك المطالبة خلاص الورثة يأخذه. لكن إذا ما تمكن بضل في رقبة هذا الظالم إلى يوم القيامة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. ويبقى أن يقال، فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك الوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه في كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة لحقه منه، كما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. بالنهاية سأختصر عليكم كل هذا الكلام لابن القيم، وسأقول لكم شيء، سواء في القتل أو في المال، هل أحد يستطيع أن يجزم لك بالمسألة؟ يعني هل أحد يقدر أن يقول لك إن هذا الظالم الذي ظلم سواء بالقتل أو بأكل الأموال إنه لن يعاقب جزما يوم القيامة؟ هل يستطيع أحد؟ يتكلم عن الأعيان، أنا لا أتكلم بالعموم، والله لا يستطيع. مين اللي يجرؤ ويقول خالد أو أحمد أو فلان أو فلان الله لن يعذبه، خلاص اقتصوا منه في الدنيا، لا لن يعذب الله خلاص. لا يستطيع أحد أن يجزم، أكل ماله ومات وما أعطاه المال، مين اللي يستطيع أن يجزم إنه لن يطالبه في يوم القيامة؟ والله لا يستطيع أحد أن يجزم، كله تحت المشيئة. لذلك مهما سمعتي من كلام أهل العلم، إيانا وإياكم بظلم الناس، لا في صغير ولا كبير، لا قتل لا أكل أموال، لا نزيد في أرضي أنا وأخوي بيننا أرض، فهو لما أتى يريد أن يوسع داره أتى في المخطط وأخذ يعني شيء بسيط لا يكاد أن يرى، الله رأى، والله سبحانه وتعالى يعلم إنه في تحايل، وسيطوق هذا الذي أخذ شبرا، شوفي إيدك وشوفي الشبر، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام سيطوق 7 أراضين نار يوم القيامة. هذا غير اللي يعجل له في الدنيا، يعني هلأ الظلم بس عقابه في الآخرة؟ أنا أسأل، الذنوب يعني إحنا هلأ لو إحنا حكينا إنه أقاموا الحد عليه في الدنيا القاتل ويوم القيامة يسقط عنه، هل يعني ما في هذا الذنب لا يعاقب عليه في الدنيا؟ لا يعاقب عليه يا حبيباتي، يعاقب. واحنا قلنا الظلم درجات، واللي يظلم انسان احسن له وصدقه وائتمنه مش زي اللي يظلم واحد ما بيعرف عنه شيء ولا رآه ولا شافه، اللي يوقع الظلم على انسان ائتمنك وكان يعتقد انك انت انسان ثقه وامنك وانت خنت الامانه، سواء باخذ المال او بالاعتداء على عرضه او بانه يعتدي على اولاده او انه يتحرش في بنته او انه، لا يا حبيباتي ابدا، الظلم هذا لو تفكروا فيه راح تعودي لحديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا يهوي فيها في جهنم 70 خريفة، تخيلوا حبيبات. يلا إذا إحنا لا نقنط من رحمة الله، ونعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ونقبل على الله ونسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، لكن الصادقين واللي تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح واللي صدق في توبته، تأكدي أن الله سيلقي في قلوب هؤلاء اللي ظلمهم حتى يحللوه، كما أنه لو مات وما حصل الله سبحانه وتعالى كما أتى في الكلام إن الله يرضي هذا ويرضي هذا. فباب الله واسع، احنا لا نستطيع ان نقول انه لا يغفر، لا، الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، هو سبحانه يقول ثم لم يتوبوا. لكن لا نعلم هل يدخل دخولا اوليا ولا مآليا؟ هل يدخل دخولا اوليا ولا مآليا؟ اللي تريد ان تدخل الجنة دخولا اوليا، ابتعدي عن الناس، ابتعدي عن ظلم الناس. اما بالنسبة للي يدخل دخولا مآليا، هذا معلوم انه يدخل بعد ما، يعني ممكن يكون العذاب مش في النار، ممكن يكون العذاب في القبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. نعم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الله حرم الظلم على نفسه وجعل بيننا محرما، وقال فلا تظالموا يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. طب فصل، جريمة القتل، يلا اقرأوا الآن معي فصل جريمة القتل. ولما كانت مفسدة القتل، هذه المفسدة، ماذا قال الله من مفسدة القتل؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما ماذا؟ فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللي يقتل واحد ويعلم الناس الجريمة وليتجرأ بعده على القتل، حقيقة كأنما قتل الناس جميعا. فهذه فيها تفصيل، والتفصيل فيها يعني سنقرأ وسنفهم المسألة. قد أشكل فهم هذا على كثير من الناس. معلوم أن إثم قاتل 100 أعظم من عند الله من الإثم اللي قاتل نفس واحدة، صح ولا لا؟ يعني هلأ اللي بيقتل واحد رح يتعذب مثل اللي يقتل 100؟ جوابك ماذا؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. يعني مستحيل الله يعذب اللي سرق ريال مثل اللي سرق 100 ألف. ما العقوبة؟ قلنا الظلم درجات والنار دركات، والله من عدله، من الله من عدله لا يحاسب الإنسان إلا على المظلمة. هذول أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة يعني مساوي، لا مش مساوي. هنا يريد أن يعظم جريمة القتل، هنا يريد أن يريك أن كم هي قبيحة جريمة القتل واستسهال القتل وسن القتل بين الناس. لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يساوي بين الإثم والعقوبة، مستحيل أن الله يعاقب اللي قتل واحد مثل اللي قتل 100. واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. لا يعني مش معنى الله سبحانه وتعالى قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا لا يعني إنه اللي قتل واحد مثل اللي قتل كل الناس أو 100 نفس. فالشبه هنا في أصل العقوبة، في أصل العقوبة لا في صفتها ومقدارها. يعني الله سبحانه وتعالى قال، يلا عيدي معاي الآية، العقوبة على أصل القتل. الله قال يلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أصل العقوبة، هذه أصل العقوبة، هذه أصل العقوبة. لكن اللي يمكث يوم في النار، اللي يمكث نور، هذه العقوبة، خلاص اتفقنا، يجتمع عليه الغضب ويجتمع عليه أن الله سبحانه وتعالى يلعنه، ويجتمع عليه أن الله سبحانه وتعالى، شوفوا، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللي يمكث يوم مثل اللي يمكث 100 يوم؟ لا. اللي يعاقب على قتل واحد مثل اللي يعاقب على 100 واحد؟ الجواب لا. فالشبه في أصل العقوبة لا في المقدار ولا في الصفة، لأنه في عنا عذاب أليم وفي عنا عذاب كبير وفي عنا شديد. في أصل العقوبة الشبه في قتله، استباح النفس المعصومة كأنما استباح كل نفس، مثل قول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين. هل هم كم نبي كذبوا؟ كذبت ماذا؟ قوم نوح ماذا؟ المرسلين. هل هم كذبوا واحد ولا أكثر من واحد؟ هم ما كذبوا إلا نوح. طب لماذا الله سبحانه وتعالى يقول المرسلين؟ يلا من تجيب؟ نفس الرد، كأنما قتل الناس جميعا. يعني الآن ما السبب أن الله يقول أنهم كذبوا المرسلين؟ مع انهم هم كذبوا نبي واحد. طب اعطوني يعني، انا كانما قتل الناس جميعا، اعطوني جواب حتى نعلم. لا، هم عملوا نفس الاصل، يعني القاتل قتل نفس النفس، استباح الدماء، هدر النفس المعصومة. كذبت قوم نوح المرسلين. أليست دعوة الأنبياء واحدة؟ أليست دعوة الأنبياء كلها أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه اعبدوا الله مخلصين له الدين؟ صحيح. فاللي كذب واحد، اللي كذب نوح، كأنه كذب كل نبي، لأنه دعوة الأنبياء واحدة. فاللي كذب واحد، طالما الدعوة واحدة، اللي كذب واحد مكذب للجميع، لأن جميع دعوتهم دعوة إلى التوحيد. صحيح ولا لا؟ نعم. واللي قتل نفس وفعل نفس الفعل، استباح النفس المعصومة، كأنه ما استباح كل نفس. الله قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وصح، كانوا بس عشية أو ضحاها عاشوا. هل هم ما لبثوا إلا ساعة من النهار؟ لا، الجواب لا. لكن ما المراد من الآية؟ يبين لك قصر المدة، سرعة انقضائها بمقارنتها في الآخرة قصيرة جدا. إذن وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان مقدار العشية أو ضحاها. إحنا مكثنا سنين، فاسأل العادين، إحنا ما لبثنا ساعة من النهار. لكن يريد أن يريك كل حياتك هاي اللي قضيتيها سرعة انقضائها، كأنها يوم أو كأنها ما بين عشية أو ضحاها، كأنها ساعة من النهار. هذا حتى يريك كم أنه أنت عمرك ساعة، اجعليها في طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أي كأنما قام الليل، اللي صلى الفجر كأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، يعني بيكون صلى العشاء في جماعة فيكتب له نصف الليل، اللي صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. طب وقال النبي من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم حبيباتي، ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء. مستحيل الله يساوي اللي يصلي القيام الليل ويعطيه نفس، يعني هو نعم له ثواب عظيم، يريد أن يريك الله سبحانه وتعالى كم هو الأجر العظيم في المحافظة على صلاة العشاء والفجر في جماعة. لكن في فرق بين اللي قام الليل وصلى الفجر في جماعة وبين اللي صلى الفجر في جماعة وما قام الليل، لكن هو يريد الآن الحث على المحافظة على صلاة العشاء. ولو كان قدر الثواب سواء، لم يكن للمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل، ما كان في منفعة إني أقوم أصلي الليل، شو المنفعة إني غير التعب والنصب؟ فما أوتي هؤلاء بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني يجب أن نفهم النص، مش اللي قتل نفسه تقولي لا كأنه قتل كل الناس والله راح يجعله ما يطلع من النار، لأنه لو قتل ولو زنى مآله إلى الجنة، لأنه موحد. والله لن يغلق باب التوبة، والله سيحاسب كل إنسان على قدر المظلمة اللي ظلم فيها. فإن قيل ففي أي شبه وقع التشبيه بين قاتل نفس وحده وقاتل الجميع؟ طب ليش، لماذا شبه؟ لماذا شبه بين قاتل النفس باللي بيقتل الناس جميعا؟ قيل في وجوه متعددة، أحدهما أن كل منهما عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب من الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وإعداده عذابا عظيما. إنما التفاوت في درجات العذاب كما قلت لكم، التفاوت في الدرجات. وإلا الاثنين يستحق اللعنة والغضب وجهنم، لكن التفاوت في اللي قتل نفس مش مثل اللي قتل 100، التفاوت في درجات العذاب. فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس. طب لماذا شبهنا القاتل النفس باللي قتل الناس جميعا؟ أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. الثالث أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام، فإنه من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني. وأيضا أنه هذا الذي قتل واحد ولا قتل مش يسمى قاتل؟ نعم، إنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحد، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. اللي قتل واحد ولا اثنين يسموه قاتل فاسق ظالم. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا كمن آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس. الآن أهل غزة الآن وهم يقتلون، أنت بعيدة صحيح؟ بعيدة ببدنك، لكن سأسألك عن ألمك، ألست معهم في الألم والوجع؟ واللي قتلهم كأنه قتلنا جميعا، واللي سفك دمهم كأنه سفك دماءنا جميعا، اللي جوع أهل غزة كأنه جوعنا جميعا. أنت ما تشعري من شدة ألمك، كأنك أصبحت الآن تذوقي المعاناة والألم، وكأن في نفس الخندق فعلا اللي يقتل أخوك كأنه قتل الناس جميع. فالألم ينزل في جميع البدن، الجوع، إحنا كلنا نشعر بألم، يعني كأنك أصبحت تنظري وتشعري بالخجل إنك تأكلي، أو تشعري بالخجل إنك شربتي، أو تشعري بالخجل إنك نمتي. وإخوانك في السودان وفي إدلب، والله يا أخواتي حقيقة كأنما قتل الناس جميعا. اللي يؤلم عضو كأنه إحنا كلنا جسد واحد، وهذا عضو من أعضائنا غزة، وإنه أعضائنا كلها تتألم معهم، فمن آذى مؤمنا واحدة كأنما آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس. فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المغفور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفسا ظلما بغير الحق، لا تقتل نفس لا تقتل لا تقتل نفس ظلما بغير الحق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. يعني أنا راح أسأل اللي الآن قتل عشيقته حبيبته اللي كان بده يخطبها ولا حبيبها، وبعد ذلك سمعتي نفس القصة اتكررت بنفس الصورة من أكثر في مكان وفي أكثر من بلد، صح؟ تشعري كأنه أعطاهم الطريقة، وكأنه كل واحد قاعد يحاكي القصة، وتسمعي بالجريمة نفسها، اللي يقتل في الشارع واللي يقتل البنت في الجامعة واللي وفعلا حقيقة الله سبحانه وتعالى سيحاسب أول من سن السنة بإثم كل من فعل فعله. فمن سن سنة حسنة فعمل بها أي أحد كان له أجرها وأجر كل من عمل فيها، لا ينقص من أجورهم شيء، صحيح؟ طب واللي بسن سنة سيئة عليه وزرها، وزر كل من يعمل فيها لا ينقص من أوزارهم شيئا. تخيلي هذا اللي نشرت رسالة وكان فيها مثلا وقوع في عرض، واللي وقعوا في العرض كانت هي واحدة، بعدين انتشرت الرسالة لمئة ألف، في رقبتها 100 ألف وقعوا في عرض هذه الإنسانة وهي بريئة، حتى لو كانت ممثلة، حتى لو كان مغني، حتى لو كان ممثل ولا مغني، حتى لو كان كافر. ما هو والله بيحاسبك على ماذا؟ انت الله بيحاسبك على الذنب، انت الله بيحاسبك على انك كذبتي، انت الله بيحاسبك على الشقاء والتعب اللي راح يعانوه بعد هذه القصة. فلذلك انتبهوا، هذا الوعيد اللي جاء في قتل النفس لم يجيء في أول زان ولا في أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك مين هو اللي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في النار يعذب؟ عمرو بن لحي الخزاعي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعذب أعظم العذاب في النار. لماذا؟ لأنه أول من أدخل الشرك على الجزيرة العربية، وأول من غير دين إبراهيم. فمش معنى انه ما اتى النص معناه انه ما عليك اثم وزر اللي بيقلدوك، لا، اللي بيسن سنة سيئة، سواء اول من دخلت التبرج على العائلة، اول من سنت النسوية، اول من سنت العلاقات بين الرجال والنساء، اول من سنت القضية الاستخفاف بالكلام والوقوع في الأعراض، كل أحد يعيد وراها أو يحاكيها أو يقلدها في لباسها أو طريقتها، عليها كفل ووزر كل من قلدها إلى أن ينقطعوا. يعني لو كان وصلوا لمليون بدها تتحاسب عن مليون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون على ابن آدم الأول قابيل عليه إثم كل من قتل بعده، لأنه سن سنة القتل. وهذا اللي يشرب الخمر ويدل أصحابه، وهذا اللي يحضر أفلام خليعة ويدل أصحابه، وهذا اللي سن قتل الحبيب اللي ما طاوعته واللي قتل بعده، سيأخذ ويحاسب ويعاقب على كل هؤلاء. وقلنا أن الظلم درجات والنار دركات، فاللي يحاسب على إثمه في غرفة مغلقة ما أحد رآه، مش مثل اللي ينشر الرذيلة يسن التبرج وتنتشر الفتيات اللي بتتخفف في لباسها وبتقلد ايش بسموهم هذول العاصيات، انا مش عارفه حتى احكيها الكلمه اللي بيحكوها، اللي بتطلع بتعمل لك يعني صارت موديل وكل هي فجرت والناس تفجر وراءها، هي عصت والناس تعصي وراها، البنات صاروا بدهم يلبسوا لباس فاحش، الناس صاروا بدهم يقلدوها يحاكوها، في عليها وزر كل من حاكاها وقلدها. الله المستعان. اللي اسمهم يا أخواتي الحبيبات، اسمهم احنا نعلم شرعا، اسمهم عاصيات، اسمهم عاصيات، لا بلوجر ولا غيره، اسمها عاصية فاسقة تعدت على شرع الله، وستأتي يوم القيامة كل من قلدتها ستقع في العذاب والعقاب على اللي قلدتها وكانت سبب في تخفيف دينها والتعدي، لأنها داعية يا أخواتي، هاي داعية للعصيان، داعية بتخرج على المحطات بتدعي الناس لمعصية الله والعياذ بالله، تخيلوا إثمها. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة لقاتل النفس، احنا ذكرنا الخلاف ولا لا؟ ذكرنا. قالوا لابن عباس اللي تاب من القتل، لأنه سمعوا حديث يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلتني. قالوا لي ابن عباس: طب تاب، تاب القاتل. ماذا تلا عليهم ابن عباس؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال: ما نسخت هذه الآية وما بدلت، وأن له التوبة، وأن له التوبة، حبر الأمة يقول أن له التوبة. اللي يقتل نفس مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه يقول ابن عباس ما في له توبة، سيأتي يوم القيامة يكون قصاص. لكن جمهور أهل العلم على خلاف قول ابن عباس حبر الأمة، والدليل على ذلك اللي قتل 100 نفس، والدليل على ذلك قصة سورة البروج ثم لم يتوبوا، الدليل على ذلك سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلا يجوز تقنيط الناس من رحمة الله. في نفس الوقت نقول إن هؤلاء الظالمين تحت المشيئة، لا نجزم لهم إذا تابوا أن لا يعذبوا بذنوبهم، فالأمر كله لله. يعني ابن عباس يرى أنه سيعاقب يوم القيامة القاتل، تمام، فإحنا لا نجزم، نترك الأمر لله كما هو تحت المشيئة، ونقول هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. اسمعوا الأحاديث حتى يوم من الأيام لا ترفعي إيدك وتضربي أحد، لا تضربي، حتى لو كانوا أولادك، حتى لو كانوا أولادك، حتى لو كانوا أولادك. هي مش قضية قتل يا حبيباتي، لا مش قضية قتل، هي قضية قصاص على ذنوب، على لفظ قبيح، على لطمة بلطمة، على واحد بضرب أولاده بالعصاية وبكسر العصاية على ابنه، على واحد، طب هذا مش اسمعيني، هو ما قتله لدرجة إنه يموت، لكن في ناس بتقتل أولادها بالعصي وبتضرب يعني. وهذا والله يعني أسأل الله يعافيني وإياكم، يعني اللي يضرب، انتبهوا انتبهوا، اللي يمد إيده على الناس ويؤذي، والله ما تعلمي. انت ما وصلتي لدرجة تطلع روحه، لا، في أبهات وصلت إنه ضرب ابنه حتى مات بين إيديه. وأنا أعلم عن قصة أب ضرب ابنه، وهو بيضرب بابنه الولد وقع على رأسه فمات من شدة التعنيف والضرب، ما رأى الأب إنه في شيء حاد فيضرب الولد على هذا الحد، مات الولد بين إيديه. فيعني انتبهوا، يوم القيامة الله رح يقتص من الشاة القرناء من الجلحاء، يعني أتت الجلحاء اللي ما عندها قرون، هذه شاة. يوم يقول الكافر ماذا؟ يا ليتني كنت ترابا. ليش بيتمنى الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا؟ ليش؟ لأن الله في الديوان الثالث اللي فيه حقوق العباد يقتص الله من الحيوانات للحيوانات. في اللي ما عندها قرون جلحاء نطحتها القرناء استأوت عليها، الله يعاقبها فيقول لها كوني ترابا، كيف أنت تؤذيها؟ هي ما عندها ذنب، إنها ضعيفة أضعف منك. طيب أنت الآن إذا الله يقتص للشاة للحيوانات، ما رح يقتص من الأم اللي بتضرب ضرب مبرح؟ ما رح يقتص من الأب اللي بضرب ضرب مبرح؟ ما يقتص من اللي يتعدى على الحرمات ويقع والله يا أخواتي إنه يوم القيامة الميزان من شدة العدل، من شدة العدل يوم القيامة. أنت ما تتخيلي ابن عباس يقول عن الاقتصاص حتى للحيوانات. وفيه أيضا حتى أريكم قدر الإنسان اللي يزهق الأرواح، فلا نتعدى على النفوس. نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. اللي بتعدوا الآن على أهل السودان وبيحرقوهم وأهل غزة وإدلب، عادي؟ عادي؟ لا مش عادي، هي دنيا، هم ماتوا وارتاحوا الحمد لله، وأسأل الله أن يبلغهم منزلة الشهداء. والله لعظمة حرمتهم عند الله أعظم من الكعبة أن تهدم حجرا حجرا. وستشاهدوا أنتم العذاب لهم في الدنيا إذا الله أحيانا، ويوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم، وستعلموا إيش اللي ينتظر هؤلاء الظالمين، سواء هو قتل بإيده أو أعان أو سهل أو يسر. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل. اللي يستطيع إنه ما يحول بينه وبين الجنة دماء ملء كف من دم أهرقه فليفعل، لأنه لن يحول بين الناس وبين الجنة إلا قتل النفوس والدماء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيحه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدماء الحرام بغير حله. ورطة ورطة ورطة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة يرفع سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، قتله كفر للمؤمن، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طب كفار الآن معناه خرج من الملة، أنا أسأل، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا. طب الموحد إذا قتل موحد يخرج من الملة؟ يعني يخرج من الدين؟ هل هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا حبيباتي كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا ليس الكفر المخرج من الملة، هذا الأصغر اللي يعاقب عليه وعيد ويعذب لكن لا يخرج من الدين. لا يزال موحد وله الجنة، لكن بعد مآل، يعني بعد ما يلقى من الله ما يستحق على جريمة القتل يدخل الجنة دخولا مآليا بعدما يطهر في النار. طيب وفي إذا إلى إنه تحت المشيئة ممكن ما يدخل النار أصلا، صح؟ ممكن يتوب فالله يكفر ذنبه بالمصائب المكفرة، ممكن بعذاب القبر، ممكن الله أعلم، لكن لا يخرج قاتل النفس من الدين، هو لا يزال مؤمن ولو قتل 100 نفس ولو قتل 1000 نفس، الموحد موحد، لكن مش لا ينطبق هذا على المنافق، هذا لا ينطبق على المنافق، منافق نفاق أكبر مثل المنافقين الآن اللي بيدلوا اليهود على المسلمين، لا هذا خرج من دينه، هذا منافق نفاقا أكبر، هذا الذي حتى لو صلى وصام ونطق الشهادة إذا هو الآن مع اليهود وعميل، هذا منافق، هذا يبطن حب الأعداء ويقاتل الأولياء، هذا يخرج أصلا من الدين، ما عاد أصلا يطلق عليه مسلم، هذا كافر منافق نفاقا أكبر. لكن الموحد اللي يقتل هو بسبب غلبة شهوة، بسبب يريد أن يسرق أموالهم، بسبب مشكلة بينهم، معاه مثلا مسدس وقتل أكثر من واحد في ساعة غضب، هذا مسلم، لو يقتل 100 نفس مآله إلى الجنة، كفر دون كفر، واضح؟ وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح لا يوجد من مسيرة 40 عام. إذا قتل معاهد يعني كافر، سواء نصراني ولا يهودي، كان في معاهدة بينهم بين المسلمين إنه يجلس يدفع مثلا الجزية وهم يحموه، تمام؟ راح واحد قتله، تخيلي إنه ما بشم ريحة الجنة، وريح الجنة من مسيرة 40 عام لحد ما يعاقب ويطهر على قتله لهذا الذي المعاهد، فما بالك لو كان لقتل مؤمن. هذه عقوبة قاتل عدو الله اللي قتل معاهدا، ريح يوجد من مسيرة 40 عام، هذه عقوبة من قتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، جوعتها فموتتها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدش في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، لزوال الدنيا على الله أهون من قتل مؤمن بغير حق. إذن هنا يأتي العبد بعد دراسة هذا الفصل، وهذا فصل من كبائر الذنوب، وتراجعي نفسك وتقفي مع نفسك، وليس الضروري زي ما مثل ما قلت لكم، إحنا الحمد لله نقرأ في كتاب ابن القيم، وأسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل والخلل، وأسأل الله أن يباعد بيننا وبين هذه الجرائم والكبائر كما باعد بين المشرق والمغرب. القصة مش أنت تريدي أنك أنت تقرأ الكبيرة لا لا، أنت تعظم الذنب، أنت يجب أن يقع في قلبك تعظيم الوقوع في حدود الله، كم أن العقاب عسير شديد أليم كبير، ولا نعلم العبد ماذا سيكون موقفه يوم القيامة. أنتم متخيلين لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يلا احكوا معي الحديث يعني نختم بذلك، لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من المفلس يوم القيامة؟ يلا مين قال؟ يلا أعطوني مين المفلس يوم القيامة؟ أتدرون من المفلس؟ أنت على طول بروح بالك لدنيا، لا يا حبيباتي لا يا عمري، أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة. انظروا، أنت بيعطيك الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم العبادات والطاعات الأركان، بصلاة وصيام، رد على اللي قالوا الصيام ما يقتص منه، لا الصيام يقتص منه، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، يؤخذ من خطاياهم تطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. اللي تريد أن تأمن من هذا الحديث، اللي تريد أن تأتي يوم القيامة آمنة مطمئنة، اللي تريد أن تكرم على رؤوس الأشهاد، اللي تريد أن تأتي يوم القيامة ولا لها ولا عليها، اتق الله، اتق الله، اجعلي بينك وبين عقاب الله وعذابه وعقابه حجاب بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. خافي من الجليل، اعملي بالتنزيل، ارضي بالقليل واستعدي ليوم الرحيل. امشي في طريق كأنه شوك، جميع المعاصي صغيرها وكبيرها شوك. لا نريد أن نكون مفلسين، نريد أن نبعث آمنين مطمئنين. إذن عليك بتقوى الله، افعلي ما أمر الله، ابتعدي عما نهى وزجر. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يباعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعد بين المشرق، وأن يعصمنا من الزلل والخلل، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الراشدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات جميعا، الإحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب تلاهم، تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم إن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح يا ربي شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. احفظ أهل غزة يا رب العالمين، والسودان والشام، وفي كل مكان احفظ المستضعفين، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم ارحمهم، اللهم أنزل عليهم السكينة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربنا لا إله إلا أنت، لمن تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرا؟ إن لم يكن بك سقط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع يا رب العالمين. اللهم إنا نلجأ إليك ونفزع إليك، أغثنا يا رب. اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل السودان، اللهم أغث أهل الشام. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود والصهاينة والمنافقين والصليبيين. اللهم اهزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم عليك بالصهاينة والمنافقين، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم من المنافقين يا رب العالمين. أسكت أصواتهم، جمد الدم في عروقهم، اقذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، شتت شملهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم الداء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم يا رب يا جبار يا قادر يا قاهر، اقهر من قهر المسلمين. اللهم يا قاهر يا قادر يا عزيز، اقهر من قهر المسلمين. اللهم جوع من جوعهم، اللهم حاصر من حاصرهم، اللهم عطش من عطشهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم دمر من دمرهم، اللهم سلط عليهم الداء والوباء والبلاء. اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة ومن والاهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ارحمهم. اللهم يا ربي أنزل عليهم دفئا وأمنا وأمانا وسلاما، اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدام المجاهدين وسدد رميهم. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لليهود غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لليهود غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك وأهل الشرك والمشركين والملاحد أعداء الدين. اللهم انصر يا ربي المسلمين في كل مكان. اللهم أمننا في أوطاننا، أصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افرش لهم في قبورهم، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة وأطعمهم من طعام الجنة. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.